بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد أن انتهينا بحمد الله تعالى من شرح رسالة كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وسنشرع إن شاء الله تعالى أيضا برسالة أخرى مختصرة من رسائل الإمام المجدد رحمه الله تعالى، وهي ضمن سلسلة التوحيد، وهذه الرسالة بعنوان الأصول الستة. تقدم معنا مرارا في كل رسالة نأخذها ترجمة مختصرة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي ولد عام 1115، وهو رحمه الله تعالى عرف بالإقبال على العلم مبكرا، فحفظ القرآن دون سن العاشرة، وأيضا حفظ شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مباركا، وهكذا أخذ الفقه واللغة العربية، ورحل في طلب العلم إلى الشام إلى مصر والعراق وخراسان وإلى مكة والمدينة رحمه الله. كان معروفا بحدة الفهم، وهكذا أيضا بما رزقه الله سبحانه وتعالى من حسن الأسلوب، حتى جعله الله سبحانه وتعالى مجددا من مجدد هذه الدعوة الإسلامية التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. هذا يقال هذا العالم أو ذاك العالم من المجددين الذي يكون على رأس 100 ويعرف بالإصلاح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لقد انتشرت دعوته في أصقاع المعمورة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، وبطبيعة الحال فأي إنسان يظهر خيره وبره وإحسانه لا بد أن يكون له أعداء ومناوئون، فظهر للشيخ فساد وأعداء وأيضا مشوهين لدعوته، فمن واصف لها بالوهابية والخوارج والتكفيريين وغير ذلك، وهي من كل هذه الأفكار براء. ليس هناك فرقة يقال لها الوهابية، إنما هم في الفقه هم حنابلة، حنابلة في الفقه وفي العقيدة على عقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. ليس هناك فقه يقال له فقه وهابي أو عقيدة يقال لها عقيدة وهابية، إنما هذه جاءت من قبل الخصوم، من خصوم هذه الدعوة، دعوة التوحيد. فرحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه جنات تجري تحتها الأنهار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذه الرسالة بين أيدينا كما أسلفنا رسالة سماها بالأصول الستة، والأصول ليست محصورة في أصول ستة، إنما هي من جملة الأصول، وإلا أصول الإيمان أو أصول العقيدة كثيرة، ولكن هذه هي أهمها، جمع في وريقات أصول الستة متعلقة بالتوحيد والعقيدة. يقول رحمه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قال: من أعجب العجاب وأكثر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله عز وجل بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غدط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. افتتح الرسالة أولا بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، حيث بدأ القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم شرع رحمه الله تعالى في المقصود مباشرة فقال: من أعجب العجاب، أي من الأشياء العجيبة الغريبة. والتعجب هو له معنيان، له معنيان: تعجب من شيء لا علم للإنسان به، لا علم له مسبق، أو أنه يأتي على شيء لا نظير له ولا شبيه له مما يوافق. فهو يقول: من أعجب العجاب وأكثر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. الغلاب ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، إنما ذكره هنا من باب الإخبار، اشتق من اسم الله عز وجل الغالب، غالب، والله غالب على أمره، غالب على أمره، فقال الغلاب. قال: ستة أصول بيّنها الله بيانا واضحا. وقد كان الإمام معروف بالاختصار في رسائله والاعتماد على الدليل، تجد رسائله مبنية على الدليل، يذكر كلام ويذكر دليله من الكتاب والسنة. هذه الأصول من أين أخذها؟ وما أصرها هو ولا أنشأها ولا قعدها، إنما هي مقتبسة من كلام الله عز وجل. قال: بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، يعني بيّنها العوام. إذا كانت بينة للعوام فكيف بالخواص؟ معناه أن من أعرض عنها وتركها فقد ترك شيئا متعمدا. قال: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم، على وضوحها وهي بينة للعوام لعامة الناس، لكنها في الوقت نفسه زاغ عنها وضل عنها كثير من أذكياء العالم. وكم من ذكي ليس بذكي، الذكاء ليس معيار وليس ميزان، قد يكون إنسان ذكي لكنه ليس بذكي. لهذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في ترجمة ابن الراوندي، وهو من كان فيلسوف من الفلاسفة، كان من الأذكياء، قال: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. قال: وعقلاء بني آدم، هو عاقل من عقلاء بني آدم لكن زاغ عن هذه الأصول أو بعضها التي بيّنها الله سبحانه وتعالى بيانا شافيا. ثم نأخذ الأصل الأول. قال: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. هذا الأصل واضح جدا، موجود في القرآن الكريم في عدد من الآيات: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وهكذا آيات كثيرة في إخلاص العبادة لله عز وجل. قل هو الله أحد، سمى بسورة الإخلاص والخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخلاص الدين لله عز وجل وحده لا شريك له، ولا يقبل أي عمل إلا بإخلاص العبادة لله عز وجل. وبيان ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن الإخلاص له ضد، ما ضد الإخلاص؟ الشرك. وكم في القرآن من الآيات التي تحذر من الشرك وتبين عظمة الشرك وخطورته: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا غير ذلك من الآيات التي تدل على خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل، أكثر القرآن دعوة الأنبياء والمرسلين، وكذلك ما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل نبي وكل رسول جاء ليدعو الناس إلى تحقيق هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. إبراهيم حطم الأصنام بيده وخاف من الشرك، قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أنه كسرها، جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وغير ذلك من الآيات. قال: وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ما يحتاج إلى كبير فهم، لو أن إنسان موفق وأراد الله له التوفيق والهداية آية واضحة من فطرة الإنسان، يعرف أن هذا توحيد وأن هذا شرك وأن الله عز وجل حرم الشرك وأن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد، ويعرف أن هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلام يقول يفهمه أبلد العامة. قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. الشيطان له تلاعب مداخل على الإنسان، إما في جانب الإفراط والتفريط، أهم شيء أن يصرفك عن الصراط المستقيم، هذا هو هدف الشيطان. ليس ضروريا أن الشيطان يوجهك إلى جانب التفريط فقط، أمرك بالمعاصي والذنوب والفجور وغير ذلك من الأمور، أحيانا قد يأتيك من جانب الغلو والمبالغة في العبادة في الطاعة. أهم شيء ألا تكون معتدلا و
وأهم شيء ألا تكون وسطيا، وأهم شيء ألا تكون على الصراط المستقيم. فإذا رأك تميل إلى جانب الغلو والتضييق على نفسك دفعك إلى جانب المبالغة والغلو والتنطع والتشدد وغير ذلك، فتكون من الغالين ومن المتنطعين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة: المتعمقون في الدين، الذي يحرم ما أحل الله ويكلف نفسه ما لم يكلفه الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الأمور التي فيها مبالغة وتجاوز الحد. إذا رأى الشيطان منك فتور وميول إلى الشهوات زين لك المعاصي. ويقول: جاءهم الشيطان في أظهر لهم إخلاص في صورة تنقص الصالحين، ما تكون مخلص إلا إذا تنقص الصالحين ولم تؤمن بكرامات الأولياء وعلى أنهم يعني أن تعبد الله وحده لا شريك له، فهؤلاء الصالحين هم بشر مثلك، لا تحبهم ولا تجلهم ولا تأخذ العلم عنهم وتتنقصهم وازدريهم، هذا هو الإخلاص، هذا من عمل الشيطان. ما في تعارض أصلا بين أن نحب الصالحين ونوقرهم ونجلهم ونؤمن بكرامات الأولياء، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل للأولياء كرامات يجعل لهم من كلهم فرجا ويجيب دعاهم، مع التوحيد لا ندعوهم ولا نستغيث بهم ولا ننزلهم منزلة الأنبياء والمرسلين فضلا ننزلهم منزلة الرب تبارك وتعالى. فليس من الإخلاص الطعن في الصالحين وتنقصهم وعدم الإيمان من كراماتهم، كما أنه أيضا من الشرك الغلو في الصالحين. رأيتم كيف الآن إفراط وتفريط. ويقول: جاء الشيطان إلى أناس فصور لهم الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، تنقص الصالحين والمرسلين، نصر بهم الأمر إلى أنهم يتنقص الأنبياء والمرسلين، يتنقص الأنبياء والمرسلين، ويقول: هم بشر مثلنا، بماذا فضلوا علينا؟ بما فضلوا علينا. قال: والتقصير في حقوقهم، لابد أن يعطى الصالحون حقوقهم من المحبة والتعظيم الشرعي، تعظيما شرعيا، هكذا أيضا من احترامهم ومحبتهم، فهذا من الدين. علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل العلم والأثر، أهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن خالفهم فذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قاله الطحاوي رحمه الله تعالى. قال: وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هذا الآن الطرف الآخر، نحن نحب الصالحين بالتالي نتبرك بهم، نتمسح بهم، بالتالي ندعوهم من دون الله، نطوف حول قبورهم. ليش؟ لأنهم صالحين. نطوف حول القبر الصالح هذا، نذهب إلى القبر نتمسح بذاك الحجر وذاك الشخص، نتمسح به وندلك على وجوهنا وصدورنا. ليش؟ قال: هذا صالح كريم على الله سبحانه وتعالى. نظر كيف استدله الشيطان، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا صالح، فلهذا ضروري أن ندعوه. يا حسيناه، يا علياه، يا زينب، يا فاطمة، استغيث بهم من دون الله. ليش؟ قال: لهم صالحين. يا خمسة، يا ستة، ليش؟ قال: صالحين هؤلاء، أنا عملي قليل ومقصر. أنا هذا من الشرك لله سبحانه وتعالى، من تلاعب الشيطان. إذن لا إفراط ولا تفريط، لا نتنقصهم ولا أيضا نغالي في محبتهم حتى نعطيهم بعض خصائص الربوبية أو الإلهية، فليس من التوحيد تنقص الصالحين، كما أنهم أيضا من الشرك المغالاة والمبالغة في محبتهم إذن هذا هو الأصل الأول. انتهى كلام مفهوم جدا. الأصل الأول إخلاص الدين لله ومعرفة التوحيد ومعرفة ما يضاده من الشرك، وأن نعلم أن أكثر القرآن نزل في بيان التوحيد والتحذير من الشرك، وهكذا أن نعلم أن أساس الشرك جاء من قبيل محبة الصالحين. الآن يغوث ويعوق ونسر، من أين جاء هؤلاء؟ ماذا ما شأنهم هؤلاء؟ عبارة عن أناس صالحين، وناس صالحين لما ماتوا هلكوا، جاء الناس، جاء ناس استحسنوا وقالوا: نريد أن نتذكر هؤلاء الصالحين، انصبوا إليهم أنصابا وصوروا عليهم صور من أجل كل الناس يتذكروا هؤلاء الناس الصالحين، فنصبوا عليهم أنصابا وصوروهم، ولم يكونوا يعبدوهم بداية الأمر، فجاء من بعدهم قالوا: إذن آباؤنا ما صوروا هذه الصور وجعلوا هذه التماثيل إلا أنه كان لهم شأن عظيم عند الله، إذن اعبدوهم وادعوهم من دون الله. فإذن أساس الشرك الذي دخل على بني آدم هو بسبب المغالاة في الصالحين ومحبة الصالحين. نكتفي إن شاء الله بهذا الأصل، وهي ستة أصول، نكون نأخذ كل يوم أصل من تلك الأصول الستة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.